إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى جعل المال والبنين زينة لهذه الحياة. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. إن نعمة الأبناء نعمة عظيمة جدا، ولذلك وجب شكر الله تعالى على هذه النعمة الجليلة، ووجب رعاية هذه النعمة التي أنعم الله تبارك وتعالى بها على عباده. فكانت قضية التربية هي القضية التي تؤرق الأمم وتؤرق النشء، ذلك لأن هذا الإنسان مهمته على هذا الكون عظيمة. هذه المهمة تقتضي إعدادا مسبقا لكي يقوم هذا الإنسان بهذه المهمة على الوجه الذي يتطلب منه. من أجل ذلك كانت مرحلة الطفولة هي أخطر المراحل التي يمر بها الإنسان. من أجل هذا لزم أن يبقى هذا الولد تحت رعاية والديه أطول مدة من الزمان. والطفولة إنما سميت بهذا الاسم مأخوذة من النبات اللين الذي لا يستطيع أو لا يقوم عوده، فسميت الطفولة لأنها خامة قابلة للتشكيل. والتربية مأخوذة من ربى بمعنى نمى، أو مأخوذة من حسن القيام، من حسن القيام وتدبير الشؤون إلى أن يتجاوز هذا الطفل هذه المرحلة. ومرحلة الطفولة منذ أن يسقط الإنسان على ظهر هذه الأرض مولودا إلى أن يبلغ وإلى أن يتجاوز سن الطفولة. فإذا بلغ الطفل خرج عن هذه السن وخرج عن الطفولة. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم، بمعنى تجاوزوا هذه السن، فإن الطفولة تنتفي عنه في مثل هذه الحال.
الطفولة أيها الإخوة عالم غريب وعالم عجيب، هو أشبه ما يكون بعالم البحار، فمهما خاض الباحثون في البحار وفي أعماق البحار يبقى على مر الأيام والسنين يكتشفون عجائب قدرة الله تعالى وعجائب الأسرار التي أودعها الله تعالى في هذه البحار. هكذا الطفولة، إنها عالم عجيب فيه من الأسرار ما فيه، وفيه ما يتعلمه الإنسان الكبير من الطفولة ما فيه، وفيه من إظهار حكمة الله تعالى، وفيه إظهار ما أودع الله جل وعلا من السلوكيات والأخلاقيات عند هؤلاء الأطفال. الشيء العجيب، إن أهم ما يهتم به المربي المسلم، إن أهم قضية يجب عليه أن يغرسها في هذه الطفولة توحيد الله تعالى ومعرفة الله جل وعلا. وإن كانت هذه الفطرة في الأصل موجودة ومغروسة في الطفل كما قال الله جل وعلا في محكم كتابه: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، أي أن التحريف لهذه الفطرة المكنونة في نفس الطفل إنما تقع بعد أن يخرج من بطن أمه، فيقع هذا التحريف لهذه الفطرة من خلال البيئة التي يعيش عليها هذا الطفل. فأبواه لم يذكر أحدا سواهم، قال أبواه لم يذكر أحدا من المحيط الذي يعيش فيه سوى الأبوين، لأنهما هما المعنيان في هذه القضية. ما ذكر الإخوان وما ذكر الأعمام وما ذكر الأخوال، وما أحد فرح بهذا المولود مثل فرح الأم والأب. ومن هنا كانت العناية ابتداء من إيقاظ الفطرة التي هي مكنونة في نفس الطفل، إيقاظ هذه الفطرة من خلال ما سن النبي صلى الله عليه وسلم بالأذان في أذن المولود. هكذا علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم، ما هذا إلا إيقاظ لهذه الفطرة أن يقال له، وإن كان ربما لا يستطيع أن يتكلم وربما يقال إنه لا يعي. إن الطفل وهو في بطن أمه أثبتت بعض الدراسات أنه يتأثر بما حوله، يتأثر بما حوله، يتأثر بسلوكيات أمه وبانفعالاتها، يتأثر بما يسمع، بما يسمع، سواء كان هذا السماع سماعا طيبا أو سماعا غير ذلك، فإنه يتأثر به، يتأثر به. ومن هنا جاء اسماعه لهذا الخير، وإن كان لا يستطيع أن يعبر أو أن ينطق، أن يقال له: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر. توقر الفطرة أنه ليس ثمة شيء أكبر من الله عز وجل، فالله تعالى هو أكبر كل شيء، رأيت الله أكبر كل شيء. هذا إذا كان في الجاهلية وهو يقول هذا القول: رأيت الله أكبر كل شيء، فتغرس في نفس الطفل هذا المعنى وتوقن وتحيي الفطرة المكنونة فيه بأن الله تعالى أكبر من كل شيء، فهو الذي يطاع الطاعة المطلقة، وهو الذي يخاف منه الخوف المطلق، وهو الذي يرجى الرجاء المطلق، وهو الذي يعبد العبادة الخالصة، وهو الذي يجل ويعظم وتقدم أوامره. وهكذا أشهد أن لا إله إلا الله غرس لمبدأ التوحيد، بمبدأ التوحيد، وأنه لا أحد يعبد في هذا الكون سوى الله جل وعلا. وإن رأى هذا الطفل شيئا من المعبودات حوله فإنه في هذه الحال تستيقظ هذه الفطرة بأنه لا يعبد سوى الله سبحانه وتعالى. أشهد أن لا إله إلا الله، أي أنا موقن بأنه لا معبود بحق في هذا الوجود سوى الله، وإن عبد غير الله في هذا الكون فإنها عبادة بباطل. أشهد أن محمد رسول الله الذي أرسله الله خاتما للأنبياء والرسل حقه أن يطاع فيما أمر وأن ينتهى عما نهى عنه وزجر. ثم يؤكد على تعظيم الله تعالى وتوحيده. هذا أول ما يغرس في هذه الدنيا في سمع هذا المولود وفي قلبه، أن توقظ هذه الفطرة، أن توقظ هذه الفطرة. قلنا إن هذا إن الطفولة مرحلة حرجة ومرحلة عصيبة ينبغي أن تغرس فيه القيم، لأن مهمة هذه الطفولة ستأتي فيما بعد، وأنها قضية هامة وشائكة، إنها إقامة عبادة الله، إقامة هذا الكون، إقامة هذا الكون وفق مراد الله جل وعلا، تحقيق العبودية لله جل وعلا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالمستقبل الذي يستقبل هذه الطفولة مستقبل يعني عمارة الكون وفق منهاج الله تبارك وتعالى. ما حدث الفساد في البر والبحر إلا نتيجة انحراف في هذه الطفولة في الزمن المبكر، فورثت هذه الانحرافات ما نراه من السلوكيات العجيبة، وما نراه من إحداث الأضرار بالأمة، وإحداث الأضرار بالناس، بالأموال، بالأعراض، نتيجة وجود هذا الانحراف. إن العود الرطب يمكن أن تقومه ويمكن أن تشكله كما تريد، هكذا الطفولة يمكن أن تغرس فيها ما تريد. ولذلك كانت العناية ملقاة في البداية على عاتقي الأبوين من أجل تشكيل هذه الطفولة التشكيل الصحيح. إن الطفولة كما يقول أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى، إنها نفس بريئة، نفس فيها قلب فارغ تستطيع أن تشكله كما تريد، وتستطيع أن توجهه كما تريد. ولذلك هذه الطفولة تستحق أن تسمى أو أن تلقب بأنها مدرسة متكاملة، مدرسة متكاملة. فانظر إلى الكتب التي ألفها المؤلفون من الإسلاميين وغيرهم، إنك تكاد تجزم بأن أكثر الكتب مبيعا ورواجا وأكثر عددا توجد في المكتبات العالمية ما يتعلق في قضية التربية، وتستمر هذه التربية حتى مراحل متأخرة. لكن الغرس في الصغر ليس كالغرس في الكبر، ليس كالغرس في الكبر. ولعلك تلاحظ أنك أحيانا قد تجد من عنده نوع انحراف في سلوكه أو في عبادته أو ما شكل ذلك، فمن الصعب جدا أنك تصلح هذا الخلل، لأنه يجر الماضي معه اجترارا، ولأنه يبدأ بالجدل ويبدأ بالنقاش ويبدأ بالإلزامات التي يحاول أن يلزمك بها. معنى هذا، هكذا يقول كثير منهم، معنى هذا أنك تضللني، معنى هذا أنك تضلل أبي، معنى هذا أنك تضلل جدي وأبو جدي وهلم جر، ثم يعني يطرد هذه القضية طردا إلى ما لا نهاية لها. وهذا أمر غير لازم بحال من الأحوال. مرحلة الطفولة وقلب الطفل فارغ، أنت الذي تشكله وأنت الذي توجهه وأنت الذي تغرس فيه هذه القيم. مرحلة الطفولة أشبه ما يكون بالإسفنجة، فإن شفطت بها من الأرض ماء تأخذه، وإن شفطت حليبا تأخذه، وإن وضعت مدادا تأخذه، كل شيء تأخذه من على الأرض. فلا بد أن يكون التشكيل في هذه المرحلة، ولا بد أن يكون الاعتناء في هذه المرحلة. من أجل هذا كان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، والطفولة كما تعرفون لا تفرق بين حلال وبين حرام، يمر معه الحسن أو الحسين في الطريق فيلتقط تمرة فيلوكها، يضعها في فمه ومن ثم يمضغها، يريد أن يبلعها. فيقول صلى الله عليه وسلم لهذا الطفل البريء: كخ كخ، أما علمت أنها لا تحل لنا الصدقة؟ كخ كخ، يعلمه على أن يكون عفيفا، على أن يكون ما يدخل في بطنه حلال أحله الله تبارك وتعالى. يعلم النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس وهو خلفه رديفه فوق الدابة: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. هذا الكلام الموجز، هذا الكلام البليغ، لو أراد شخص أن يشرحه وأن يفسره لاقتضى أن يشرح الإسلام كله. احفظ الله يحفظك، احفظ الله في أوامره، احفظ الله في نواهيه، احفظ الله في ذاته، في أسمائه، في صفاته، يحفظك. احفظ الله يحفظك، خذ بشريعة الله واعمل بشرع الله عز وجل، يحفظك الله تعالى في الوقت الذي تحتاج فيه إلى حافظ. تعرف على الله في الرخاء، اعبده، تعرف على أسمائه، تعرف على صفاته، تعبد له بهذه الأسماء وبهذه الصفات، يعرفك في الشدة في وقت النوازل وفي وقت النوائب، يهيئ لك ويجعل لك من كل عسر يسرا، ويجعل لك بعد الكرب فرج بإذنه سبحانه وتعالى. يقول له: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. إن غرس محبة الله جل وعلا في نفس هذا الطفل لها أهمية عظمى، وذلك أن هذا الطفل في الأصل متعلق بأبويه تعلق شديد، خاصة في المرحلة الأولى، في العشر السنين الأولى، يتعلق الطفل بأبويه ويحبهما حبا جما. من أجل هذا كان لزاما على الأبوين أن يعلم ويلقن هذا الطفل محبة الله تعالى، لأنه إن كان يجوز له شرعا أن يحب أبويه وحق عليه أن يحب أبويه، لكن التربية الإسلامية تفرض شيئا أهم من هذا. إن تعلق الطفل بالأبوين تعلق مؤقت مرهونا بموت الأبوين أو بأحدهما، ولكن هذا الطفل محتاج إلى الرعاية كما كان محتاجا الى رعاية ابويه فهو محتاج لرعاية اعظم، لرعاية من خلقه ولرعاية من رزقه ولرعاية من يرحمه اكثر من رحمة ابويه. لذلك كان لزاما ان تغرس فيه محبة الله، لان الله تعالى حي ودائم ولا يموت سبحانه وتعالى. ان يعلق ايضا بحب الله تعالى، لان حب الله تعالى اذا غرس في نفس الطفل وعلم هذا الطفل ان القرآن هو كلام الله يلزم من ذلك انه يحب كلام الله، وبالتالي يعمل بتوجيهات الله سبحانه وتعالى. حب الله تعالى يغرس في نفس الطفل المراقبة، ويغرس في نفس الطفل الخشية، ويغرس في نفس الطفل الرغبة والرهبة. وينبغي ان يركز في مرحلة الطفولة على الرغبة دون الرهبة، لان الرهبة ربما تؤثر انحرافا في سلوك هذا الطفل. رغبه في محبة الله لانه الذي خلق، ولانه الذي رزق، ولانه الذي يرعاه، ولانه الذي خلق الكون من حوله وخلق له كل شيء في هذا الكون، فيحب الله تبارك وتعالى. لتغرس في نفس الطفل مثل هذه المعاني التي تكون كفيلة باذن الله جل وعلا ان تنشئه التنشئة الصالحة. ان هؤلاء الابناء ينبغي ان يعدوا اعدادا جيدا، لان ما يستقبلهم من الامر كما قلنا انفا انه امر عصيب وامر عظيم. لذلك لا يقوم بهذه المهمة الا افراد قلة، افراد قلة. امتنا اليوم لا تعاني من القلة، من قلة العدد، وانما تعاني من قلة المؤثرين، من قلة المؤثرين الذين ينقذونها في الاوقات الحرجة، في اوقات الازمات، في اوقات الملمات. من لنا بمثل صلاح الدين على سبيل المثال، الذي انقذ الامة وهي كانت بامس الحاجة الى رجل يوقظ ضميرها، وبحاجة الى رجل يلتم الناس حوله من اجل قضية عظيمة ترتفع فيها هامة هذه الامة. الامة بحاجة الى امثال هؤلاء، وهؤلاء لا يمكن ان يتخرجوا ولا يمكن ان يوجدوا الا اذا تشكلوا منذ الصغر. منذ الصغر مدرسة الطفولة ايها الاخوة تكتشفون فيها اشياء عظيمة واشياء كثيرة، افكارهم، ابداعاتهم، تصوراتهم تظهر في وقت الصغر. لذلك كما نبهنا مرارا في بلاد الغرب تكتشف القيادات ويكتشف النوابغ منذ الطفولة، ولذلك يعزل هؤلاء الاطفال في مدارس خاصة يعطون فيها ما يحتاجون اليه من المعامل والمختبرات والاموال وما شاكل ذلك، من اجل ان تتنمى هذه المواهب. اننا نريد ان نوجد احيانا اناسا يعني اشبه ما يكون بالموسوعات. هذا محال. لكن كيف تصنع مثلا انسانا مخترعا؟ كيف تصنع انسانا قائدا؟ كيف تصنع انسانا كاتبا؟ كيف تصنع مفكرا يتخصص في هذا الجانب ويغذى في هذا الجانب فينبغ ويتخرج في فترة وجيزة وفي فترة بسيطة؟ لانه تكتشف هذه المواهب منذ الصغر، وليس اي احد يكتشف مثل هذه المواهب. نبهنا مرارا انه يجب على الابوين ومن حول الاطفال ان يجيبوا على كل تساؤل، على كل تساؤل يسأله الطفل. احذر من ان تسكت الطفل او ان تخرصه فتسكت ابداعه وتقتل مواهبه في الصغر. انه يحتاج الى اجابات كثيرة يتساءل عنها، اجب عنه بقدر عقله وبقدر ما يفهم لا تضخم له المسألة ولا تعطيه من المعلومة ما لا يستطيعها عقله ولا يستطيعها عقله. إن الولد إذا سأل عليك أن تنتبه له وعليك أن تنظر إلى وجهه، وإنك لترى أحيانا هذا الطفل حين يسألك وأنت على سبيل المثال تشاهد التلفاز أو تقرأ جريدة أو كتابا إنه ليمد يده إلى وجهك ويديره إليه، لأنه يقول لك أنت غير منتبه لي، أنت غير مبال بي، فعليك أن تتوجه إليه وأن تعطيه الإجابة الشافية التي تتناسب مع فهمه ومع فكره. بهذه الطريقة تتقد قريحته وتبقى هذه المواهب حية تنمو شيئا فشيئا وتترعرع معه. وإننا لنرى كثيرا من الأبناء ربما كانوا في البداية عندهم مواهب وذكاء، لكن بسبب الكبت والإسكات سكتت هذه الإبداعات بالتدرج أو مرة واحدة، فورث عندهم نوع من عدم الاستطاعة على الإبداع وعلى التفكير. ولذلك نعاني من كثير من الأبناء أنهم تأخروا في دراستهم أو أنهم لا يفهمون، لأن هنالك حلقة ردمناها وحلقة مفرغة تركناها. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان هو المعلم بقوله وهو المعلم بأفعاله، كان يعتني بهذه الطفولة عناية عظيمة. لقد كان يوما يخطب فرأى الحسن أو الحسين يتكفأ الناس يتخطى رقاب الناس، فقطع خطبته ونزل، ثم أخذه وضعه في صدره وصعد مرة أخرى ليكمل خطبته. إنها عناية بهذه الطفولة. يسجد صلى الله عليه وسلم، يأتي ولده يركب فوق ظهره فيطيل السجود، والصحابة لا يعرفون، ظنوا أنه حدث أمر أو قبضت روح النبي صلى الله عليه وسلم، يرفع بعضهم رأسه فيرى الطفل مرتحلا على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، فيسأله بعضهم فيقول إن ابني ارتحلني آنفا وإني كرهت أن أعجله فتركته حتى يقضي حاجته أو يقضي نهمته. هكذا يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم العناية بهذه الطفولة، لأن الطفولة ليست مجرد توجيه وليست مجرد طلبات، ولكنها هي أيضا بحاجة إلى أن تفعل أشياء هي في نفسها. ومن أهم ذلك اللهو واللعب. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يراعي مثل هذه القضايا، حتى إنه عليه الصلاة والسلام مرة كان الحبشة يلعبون في المسجد بالحراب، يلعبون بالحراب في المسجد، فاستدعى عائشة رضي الله تعالى عنها، قال أتريدين أن تنظري؟ وعائشة معروفة أنها تزوجت وهي صغيرة، فأتى بها إلى النافذة ووضعها خلفه لترى، حتى قال لها يكفي؟ قالت يكفي. ثم قالت رضي الله تعالى عنها فاقدروا للجارية قدرها، اقدروا لها قدرها، أي أنها كانت تحب مثل هذه الأشياء، فكان عليه الصلاة والسلام يراعي مثل هذه الأمور التي تحتاج إليها هذه المرحلة العصيبة. أسأل الله تعالى لنا ولكم التوفيق والسداد، وأسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، صلى الله على نبينا محمد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا إنه غفور رحيم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، إنه مما يؤرق الآباء الجادين في تربية أبنائهم، مما يؤرقهم أن بعض الأبناء ربما يحدث عنده نوع من التمرد ونوع من عدم الطاعة، وهذا ليس بغريب بسبب أن البيئة التي نعيشها التي من حولنا تغيرت إلى حد كبير. إن العالم قبل مثلا قرون مضت، قل على سبيل المثال يعني 200 سنة 300 سنة ماضية، ليست كالوضع الذي نعيشه. لقد كان معيشة الناس في بيئات محدودة وفي نطاق ضيق وبالتالي في بلاد المسلمين لم يكن هنالك من الأشياء الدخيلة التي دخلت إليهم، فكان الناس يعيشون في بيئة أشبه ما يكون بالدائرة المغلقة، وكان يوجد بينهم من التعاون على البر والتعاون على الخير. ربما نحن أدركنا هذه الفترة، وإن كان الناس ربما أعني حتى الآباء لا يعتنون بمسألة تربية الأبناء، وإن كان لم يظهر ولم يعني تنتج الأمة في مثل تلك المرحلة أناس عندهم من النبوء والذكاء والفطنة، إلا أن الغالب على الناس الصلاح، الغالب على الناس أنهم تنشأوا تنشئة فيها البيئة الصالحة التي فيها طاعة لله عز وجل، المعاصي منحصرة مضيق عليها إلى حد كبير. لكن الآن الطفل لا شك أن من يعني الأشياء التي تؤرقه والتي تؤثر في شخصه قضية التناقض والتضارب والتصادم والانفصام في الشخصيات التي تغذي روحه وتغذي عقله. التربية في الإسلام ليست تربية لجانب معين، ليست تربية للبدن فحسب، وإنما هي تربية شاملة وتربية متكاملة، يربى فيها الجسم ويربى فيها العقل ويربى فيها الفكر، تربى فيها العاطفة، يربى فيها المعتقد إلى آخره، فهي تربية متكاملة. الآن تجد أن العالم بين يدي هؤلاء الأطفال صار مثل يعني كما يقولون قرية صغيرة، وبالتالي تتأثر أفكاره ويتأثر عقله وتتأثر ألفاظه بما يرى بما يشاهد. صارت القضية في يد الطفولة مسألة سهلة وبسيطة، وأعداء الله تعالى يستطيعون تشكيل أفكار الأطفال من خلال ما يرغبون ومن خلال ما يفرحون به ومن خلال ما يهونه في الشارع. تجد من الأشياء المشوهة لهذه الطفولة، ربما في المدرسة تجد أشياء تشوه بهذه الطفولة من خلال الخلطة وهلم جر، وبالتالي إن التبعة والعبء يزداد ثقلا على الأبوين، ومن هنا جاءت هذه المعاناة. والصحبة التي تمشي مع هذا الولد أو مع هذه البنت كذلك يكون فيها نوع من أنواع التأثير على تكوين هذه الشخصية. لذلك كان الأبناء بحاجة ماسة إلى طول الجلوس، طول المناقشة، طول الصحبة، يحتاج إلى نوع انفتاح من الأبوين ومن الأبناء أيضا، أن يكون هنالك نوع من الانفتاح والحوار
وأن لا يكبت أي شخص من هذه الحلقة ما يدور في نفسه وما يدور في خلده حتى توضع الحروف على النقاط. هذه القضية أيها الأخوة تحتاج منا إلى أن نستعين بالله جل وعلا وأن نهتم بها ونفرغ شيئا من الجهد والوقت من أجل هذه الطفولة ومن أجل غرس القيم في نفوس هؤلاء الأبناء، إن أردنا أن نوجد أبناء صالحين يقومون بخدمة أنفسهم، بخدمة أهليهم، بخدمة أوطانهم، أن تكون لهم أماكن مرموقة وأن تكون لهم بصمات في هذه الحياة. نسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعيننا وإياكم لكل خير. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها صغيرها وكبيرها علانيتها وسرها يا رب العالمين. اللهم أعنا على تربية أبنائنا التربية الصالحة التي ترضيك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى ألا تفضحنا في هذه الدنيا ولا يوم يقوم الأشهاد. نسألك يا ربنا أن ترضى عنا وعن والدينا، ونسألك اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر إنك سميع الدعاء. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم من أراد بنا وأراد ببلادنا وأراد بديننا سوءا فأشغله في نفسه واجعل تدبيره تدميرا عليه يا سميع الدعاء يا قوي يا متين إنك على كل شيء قدير. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. وأقم الصلاة.